هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من تفسير سورة النساء.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إن أردتم يعني اخترتم، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار. وقول استبدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة. وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن الأولى أو الثانية، إحداهن الآية مبهمة، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى، يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون آية عامة لهذا ولهذا. وقول آتيتم بمد الهمزة بمعنى أعطيتم، أما قصر الهمزة أتيتم فهو بمعنى جئتم. وآتيتم إحداهن قنطارا، آتيتم بمعنى أعطيتم ثلث المقولين، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وفي هذه الآية المقول الأول إحداهن والثاني قنطار. فإذا قال قائل ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتدأ ولا خبر؟ قلنا العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتدأ والخبر، وإن لم يصح فليس أصلهما المبتدأ والخبر. فهنا لو قال هن قنطار يصح؟ لا. نعم. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ألف هذه رابط للجواب، وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه طلب لا تأخذ ولا نهي. والدليل على أنه نهي جزم الفعل. وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه في الفاء. ونظم في ذلك بيت من الشعر ينشده لنا. نعم نية طلبية وبجامد وبلن وبناء وبلن وبالتنفيس قاطع عبد الله. تمام. هنا فلا تأخذوا من باب ايش؟ طلبية. فلا تأخذوا منه أي مما آتيتموهن شيئا نكرة في ساق النهي كعم القليل والكثير. لا تأخذوا منه شيئا، لماذا؟ لأن لها المهر بما استحل من فرجها كما سأتي في الآية التي بعدها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا كما سيأتي في الفوائد. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني فالله تعالى يوضح هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئا وينكر عليهم. وقوله بهتانا أي كذبا، لأنكم لم تستحقوه. وقول إثما مبينا أي عقوبة أو معصية بينة واضحة، فمبين هنا بمعنى بين، وإن كانت من الرباعي، لأن أذان الرباعي يجوز أن يكون لازما ومتعديا. فإذا قلت يا ذكر نريد مثال اللازم ومثال المتعدد. هنا هذه مش متعدد ولا متعدد؟ أبان المدرس المسألة. ومن اللازم حجاب أي عيدان وظهر. طيب هنا وإثما مبينا من أبان اللازم أو المتعدي؟ من أبان اللازم أي إثما بينا. ثم قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كيف هذه استفهام للتعجب والإنكار. وقوله وقد أفضى بعضكم، الجملة هنا في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض، أي انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم أخذنا فيها إشكال، النوع عندي ليس فيها ألف، ما فيها ألف، ما قالوا أخذنا منكم، نعم لأن هنا نون النسوة وليس ضمير متكلم، لو كان ضمير متكلم لكان وأخذنا. طيب أخذنا أي النسوة منكم ميثاقا غليظا، وهنا في أشكال من جهة أن ما سبقه إما مفرد وإما مثنى، فكيف عاد الضمير جمعا لما سبق؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن ما سبق من المفرد أو المثنى يراد به الجنس، يراد به الجنس، وإذا أريد به الجنس صح أن يجمع باعتبار الجنس. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق العهد، والغليظ المشدد أو الشديد، أي أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وذلك بعقد النكاح، فإن عقد النكاح يستلزم أنه متى ملك العوض ملك المعوض. فأنت لما ملكت البضع واستحللت منها ما لا يستحله إلا الزوج وجب لها المهر الذي هو العوض، وهو عهد ميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود. أشد ما يكون من العقود وأخطر ما يكون من العقود هو عقد النكاح، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة كثبوت المحرمية ولحوق النسب ووجوب النفقة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. ولهذا احتاط له الشارع أو احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره، فلا بد فيه من ولي لا تستقل به المرأة بنفسه، مع أن بيع مالها ولو كثر إيش تستقل به إذا كانت مكلفة رشيدة. ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم، وعقد البيع لا يجب فيه الشهادة، ولا بد فيه من الخلو من الموانع. وبقية العقود قد تنعقد مع المانع لكن يأثم، أما هذا فلا. ثم عند التحلل منه وفسخه، هل هو كغير من العقود متى شاع فسخ؟ لا، لا بد من غيره، لا يفسخه في حيض ولا يفسخه في طهر جامع فيه. ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثار كالعدة وغيرها، إذن فهو أخطر إيش؟ العقود. ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة فوائد. نعم، كيف؟ في هاتين الآيتين فوائد، منها جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلا عن الأولى، بقوله أن أرسم استبدال زوج مكان زوج، يعني لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة جواز كثرة المهر بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه ألف مثقال من الذهب، وقيل إن المثقال ملء جلد القنطار، وقيل إن القنطار ملء جلد ثور من الذهب، هذا كثير. فهل نقول إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر، أو نقول إن هذا من باب المبالغة، يعني لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذ منه شيئا ولو قليلا؟ نعم، الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال لا يزيد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال، فقامت امرأة قالت يا أمير المؤمنين كيف هذا؟ والله يقول آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. فقال امرأة أفقه منك يا عمر، وفي لفظ أصابت امرأة وأفقه عمر، فعدل عن قوله. فإن صحت هذه القصة فإن قوله قنطارا لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لها، وإنما يراد به الكثرة الحقيقية. نعم، والأصل أنه يجوز أن يزارع المهر ولو بلغ قناطير، لأنه عقد بين متعاقدين لا بد فيه من الرضا، فإذا لم ترضى الزوجة وأولياؤها إلا بكثير فالأمر إليهم. ولكن هل يقال إن الأفضل عدم المغالاة في المهور؟ الجواب نعم، يقال هكذا، الأصل عدم الأفضل عدم المغالاة في المهور، وكلما خفت المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة. وأضرب لكم مثلا بسيطا، إذا كان المهر قليلا ولم يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليها أن يطلقها سواء بفداء أو بغير فداء، إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئا يسيرا، وإن لم يطلب الفداء وقال المسألة بسيطة خالقها وانتهى منها. لكن لو أنه أنفق عليها شيئا كثيرا قالوا لا نرضى إلا بشيء كثير، ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل، ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كان سببا لهذا؟ يكرهها. وهذا الذي أدت إلى لحوق الدين عليه. ثم إذا لم يرد له التوفيق بينهما ما لا يسهل عليها أن يطلقها إلا بأن ترد إليه مهرا وهي قد أنفقت المهر وراح يمينه وشماله، فيصعب عليها جدا أن تدرك ذلك. ولهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة. ولهذا جاء في الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قل، فقوله فلا تأخذوا منه شيئا وشيئا، وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير. ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئا فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيئة، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار الشديد على من أخذ شيئا من مهر امرأته بغير رضاها، لقوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرا مما يريد التنفير عنه، في قوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من المتعاقدين إلى ما كان عليه، فالمرأة ترجع بمهرها والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين، لقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذا الإفضاء معروف إفضاء سري. ولهذا كان الذي يفضي السر فيما بينه وبين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العقود عهود، كقوله وأخذ منكم ميثاقا غليظا. ولا شك أن العقود عهود، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وتحت قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الشروط التي تشترط في العقود هي من أوصاف العقود، من أوصاف العقود، فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة. وعلى هذا يتفرع على هذا التقرير أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقود، لكن مستثنى من ذلك ما منع الشرع منه، فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به، مثل أن يشترط البائع على المشتري ولا العبد الذي باعه عليه، فهذا شرط باطل لا صح، قتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علنا. ومثل أن يشترط البائع على المشتري مشتري الأمة أن يطأها لمدة شهر، فإن هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري، فيطأ البائع لو اشترط أن يطأ وليست ملكا له، ويكون وطئه زنا. طيب، فإن اشترط البائع بائع لما أن تخدمه لمدة شهر مثلا فلا بأس، يعني الخدمة يجوز من ملك الأم وغيره. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلظ عقد النكاح، وأنه عقد يجب أن يهتم به، لقوله وأخذ منكم ميثاقا غليظا، ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني اضبطوها. اضبطوها بإيش؟ بالحساب. لكن لماذا لم يقل بالحساب؟ لأن من عادتهم أن يضبط الشيء بالحصى، بالحصى. إذا جاء القوم وجدهم أخذ حصى بعددهم من أجل الضبط، وعلى هذا جاء قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. كيف أكثر من حصى؟ كثرة الحصى بها فائدة؟ إيه، الحصى الذي يعرف به عدد قليلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة. ولهذا قال: وإنما العزة للكافر، يعني لمن يكفر غيره ويفوق غيره في الكثرة. طيب، إذن نقول إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته، وأنه يجب أن يعتنى به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه، حتى لا يقع إشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمد عقباها. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. عبد الله، لا برد من باب أولى أبدا، ليس له أي حق. نعم، يحرم ما حق ما للزوجة. إذا إيش؟ نعم. يعني المهر يقدر بأربعين ألف والمقدم من عشرة. طيب، ورضوا بعشرة؟ رضوا بعشرة؟ ما لهم غير هذا؟ لكن لو أجل أمهم أقول هذا المهر 10,000 ريال ما قبل، إذا قال ما نزوجك إلا بربعين، إن وجدت ولا ندور الرجل. خلا، نعم، لا لا ما أثبت إلا بالدخول والخلوة. لا، هذا يقول وقد أفضى بعضكم لبعض، هي مكونة من شيئين: أفضى وأخذنا. الإفضة كما قلت لك إن هذا تدل على الأمر سر. أي ناس شكرا خلوها إفضة. نعم مر علينا يا لا ما تمشي كنا أن الإنسان حر له أن أقول لا أخلعها إلا بألف وهو معطيها خمسمائة لكن نعم عبد الله أحسن كما هذا لا يعارض ما قلنا أقول لا يعارض ما قلنا لأن شرط الأب شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر. إذا ملكت المهر دخل في المكان يأخذ منه. أما أن يشترط ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز. نعم إيش؟ أي نعم هي تعلم ان هذا حرام ولا ماذا هنا لان اذا علمت ان هذا حرام فهي آثمة وليس لها حق الخيار حين اذا لم يطلقها الزوج اعرف اجبني أقول إذا كانت تعلم أن سؤالها فراق زوجتها حرام زوجتي حرام فإنها لا حق لها في هذا الشر وهي آثمة أيضا عرفت وإن كانت لا تعلم فليست في آثمة ولا يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي فلها خيار إذا كانت جاهلة لا خيار لأن وفاته شرط عرفت وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله خيار إذا فات غرضه وهي أنفوس غرضها إذا بقت الزوجة الأولى معه لا يا ابن الحلال أي مهتمة بعد إذا كانت جاهلة حين الشرط فلا خيار لا خيار لها خيار نعم لا أي قال هذا خلاف السنة خلاف الأفضل نعم وهذه المكان غير مقصودة بحيه ربما يعني يصل له بينهما يقول هذه تسوى المهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة بعض الأحيان تكون موفقة كل شيء موفق يقول هذه لو بقت مني الدنيا كلها أعطي فيها الشيخ
أحسان يسرق الأولى وكانت عالية نقول أنها آثمة وليس
لها نعم
نقول أنا لا أريد الزوجة
ويجعل من حرام إذا قالت لا أريدك زوجا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضبط كما فيه أنت تعلمين هذا شرط من حرب وليس بجائز كيف يجب هذا المال فرق كيف بالمجيئة ولكن ما نكح آباؤكم من النساء إلا ناقص سلف صلة هذه الآية بما قبلها واضحة لأنه قال و يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ومن جملة النساء زوجات الآباء التي يخلفها الأب بعد موته فبين الله عز وجل أن زوجات الآباء حرام لا تحل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ما نكح النكاح في القرآن الكريم
يطلق على العقد، يطلق على العقد لأنه يقع على أجنبية، وهو إذا وقع على أجنبية فالمراد به العقد. أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوقت. فإذا قيل نكح زوجته فهو الوقت، وإذا قيل نكح بنت فلان فهو العقد. ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة، وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال حتى تنكح زوجا غيره، فهل المراد النكاح هنا العقد أو أن المراد به الجماع؟ الثاني لأن هناك قرينة تدل على ذلك، وهو قوله حتى تنكح زوجا غيره، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا بعقد، ولهذا لا بد أن يكون عقد صحيح حتى تتحقق الزوجية. أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقد، مثل قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقوله ما نكح أباؤكم. بناء على ما قررناه يكون المراد بما نكح الآباء العقد، أي بما عقدوا عليهم، سواء حصل الدخول أم لم يحصل، وسواء حصل الوقت أم لم يحصل. وقوله آباؤكم جمع أب، وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الأجداد، وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل الأم، وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة، بخلاف الإرث والنفقات، فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجداد من جهة الأم، لكن في باب النكاح يدخل، وذلك لأنه اكتفى فيه بأدنى ملابسة. أرأيتم الرضاع مثلا؟ الرضاع يحرم النكاح، لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجبه النسب من نفقة أو تحمل دية أو صلة أو غير ذلك. إذن آباء المراد بهم من؟ الآباء الأثنون والأعلى، من قبل الأب ومن قبل الأم. وقول من النساء هذه بيان لما الموصولة، وذلك أن ماء الموصولة وكذلك أسماء الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان، فيأتي في الغالب البيان بعدها مصدرا بمن من النساء إلا ما قد سلف. إلا هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء، فهي بمعنى لكن. فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء من قبل، ويعبر آخرون بأن إلا هنا بمعنى لكن وليست استثناء أصلا. قال لأن الاستثناء لا بد أن يكون المستثنى منه قد دخل فيه، لا بد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى منه ثم أخرج، والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك. وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل إلا بمعنى لكن، ويكون هذا من باب تناوب حروف بعضها عن بعض. وقوله إلا ما قد سلف أي لكن ما مضى، فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم به الإثم، فإن قال قائل ما قد سلف لن يلحقهم الإثم فيه
لأن الحكم لم يقرر بعد، فكيف استدرك وقال إلا ما قد سلف؟ فالجواب والعلم عند الله عز وجل أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لئلا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم، ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرا، فكأنه قال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء وقد عفى الله عما سلف، وقد عفى الله عما سلف ليتطمئن النفوس. وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان، بل يجب فصل والتفريق بين الإنسان والزوجة التي هي زوجة أبيه، لأن هذا التحريم باقي لم يزل وصفه. وسيأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على فوائد تفصيل ذلك. ثم قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله لا تنكحوا، أي إن نكاح. والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى اعزلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العهد المفهوم من كلمة اعزلوا. فقول إنه أي نكاحكم ما نكح آباؤكم كان فاحشة. والآن كان فاحشة والآن فعلى هذا تكون كان هنا مسلوبة الزمان، جاءت لتحقق هذا، لأن كان إذا سلبت الزمان صارت التحقيق. إذن نقول هذه كقوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، ليس المعنى كان فيما مضى، ولكن ثبت ثبوتا قطعيا أنه غفور رحيم. هنا نقول كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ثبت فحشه. وقول فاحشة أي في نفسه، ومقتا أي عند الله. فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه تستفحشه العقول والشرع، وهو أيضا مقت، والمقت أشد البغض كما قال أهل العلم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر بغضا، فالمقت أشد البغض. وساء سبيلا، ساء فعل الماضي من أنواع الأفعال الشتوية، شتوية نعم، يعني الجانب، هو جانب في سياقه على هذا الوجه، على أنه ليس يكون جانبا، وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفا، كما قال تعالى يسوء وجوهكم. يسوء هذه مصدر إلى مضارع ساء، فساء إذا كان المقصود بها إنشاء الذنب صارت فعلا جامدا، وإذا كان المقصود بها ضد ما يسوء صارت متصرفة، صارت متصرفة. فلا بد من قيد، إذا عرفت أن تقول إنساء فعل جامد لا بد أن تقول إذا كان المقصود بها إنشاء الذنب. وقول سبيلا أي طريقا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح أباء بوصفين ذميمين، أولا أنه فاحش بثلاثة أوصاف، أنه فاحشة وأنه نقص وأنه سبيل سيء. نعم، في هذه الآية فوائد. نعم، لا في اللي قبلها أوضح. نعم، هنا لكن ما فيها إشارة إلى الإرث، ولنا الهم يصدق على أن يهم لنكاح زوجة أبينا وغيرها. نعم، لا ليس بينك وبين المرضع مثلا أو رحم، ليس بينكم رحم حتى يجب تجب الصلة. نعم، هنا نعم. إيش القول السديد؟ الصواب الذي حل محله وهو ما وافق الحكمة. ربما تسوء العشرة بينهم، ذكرنا هذا أن ربما تسوء العشرة بينهما فيريد أن يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة. لا لها معنى، كيف؟ ليش معنى؟ ليش معنى؟ كان
السياق منصب على الأولى
أبدا، لأن الله لو كان الأولى لصرح الله به. فإذا قال إحداهن لولا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما جاءت في ذلك. نعم، مش تقولون في هذا؟ يقول هل ابن الزنا تسقط إلى المحرمية إلا من الشرعي؟ نعم، إيه نعم، له من جهة الأب أيضا. لو فرضنا جن الإسلامي ما يجوز الزواج. نعم، لأن كما قلنا لك التحريم في النكاح بأدنى الملابس.
ما عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
وربائبكم
التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم